قال ولو نكح نسوة بمهر، المهر لما يوزع على، لو نكح، تصور المسألة أنه نكح أربعة، لو نكح أربعة وهو المهر أعطاه وقال بمهر، ويحس المهر سيوزع على الأربعة، فلم يعرف مقدار المهر عند الأربعة، فيكون الأمر على إيش؟ فيكون الأمر هنا على الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهالة. والثاني صحته، لأن الجملة معلومة وستعلم، يعلم التفصيل بالتوزيع، هو الحق أن هذا ضعيف، فهو كما قال المصنف أنه يفسد في الظاهر، ولكل مهر مثل. إذا قلنا صح العقد، وما ولكل، وإذا فسد المهر فكل واحدة لها مهر المثل، ولكل مهر المثل، ويسقط المذهول المذكور للجهالة. فإذا عدل المسألة أن نقول هذه أترابها أقرانها في عائلتها لها 50، لها 50 مهر، والأخرى لها 100، والأخرى لها 150، فتقسم ويكون لكل واحدة منهن مهر المثل، ويكون لكل واحدة منهن مهر المثل، ويسقط ما قدمه للجهالة، ولأن بها الغرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر. وفي قول يوزع المسمى على مهور أمثالهن، فلكل منهن ما يقتضيه التوزيع، يعني قال بأنه لما قال مهرا لهن يوزع على كل واحدة بمهر المثل، وهذا فيه أيضا يعني فيه ما فيه من التغليف، لأنه قد تنتهي، قد تنتهي، أو قد ينتهي المال ولواحدة لم تأخذ مهرها إن قلنا المهر المثل، فالصحيح الراجح ذلك فساد المهر، ويكون لكل واحدة مهر المثل. أزوم التسمة سيدنا قال ولو نكح لطفل بفوق مهر المثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة، أو رشيدة بكرا بلا إذن، بدونه يعني بدون مهر المثل، بدون مهر المثل، قال المصنف فسد المسمى. بعدنا صورتان الآن، أنه نكح لطفل، هو وليه، هو وصيه، فنكح لطفل بفوق مهر المثل، كان المهر الذي عليه 100 فأعطى 120 130، أو أنكح بنتا هو وصيها، هو وليها، لا رشيدة، ليست رشيدة بكرا بلا إذن منها، بدون مهر المثل، مهر أمثالها، مهر أمثالها وأطرابها وأقرانها في عائلتها 100,000، فهو زوجها 50، يعني بدون مهر المثل، فسد المسمى. وطبعا ما معنى فسد المسمى؟ يعني صح العقد وفسد المسمى، صح العقد وفسد المسمى، ولأن الولي أو الوصي مأمور شرعا بالأحظ، الولي والوصي مأمور شرعا بالأحظ، وهو لم يفعل الأحظ، يبقى إذن صح العقد وفسد المسمى. وإذا قلنا فسد المسمى فيكون لكل واحد منهما، هنا المرأة يكون لها مهر المثل، وأيضا ليس على الطفل إلا مهر المثل. والسفيه والمجنون كالطفل ينزل نفس المنزلة، ولو كانت زيادة في مال الأب ففيه احتمالان كما قال الإمام، ولزم الحافظ الصغير بالصحة، ومقتضى إطلاق مصنف الفساد، مطلق إطلاق، أو مقتضى مطلق إطلاق الإمام النووي، وهو فساد المهر لا فساد العقد، فرق، يعني العقد يكون صحيحا والمهر يكون فاسدا، وإن قلنا بفساد المهر يرجع فيها إلى مهر المثل، يرجع فيها إلى مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل، والأظهر صحة النكاح بمهر المثل، وهذا كله كما قلنا كسائر الأسباب المفسدة للصداق، لأنه إن فسد الصداق وصح العقد فيكون هنا تصحيح العقد مع الرجوع إلى مهر المثل. ثاني لا يصح لأنه ترك مصلحة المولى عليه، فصار كترك الكفاءة، يعني هنا القول الثاني هو الأضعف، القول الثاني أو المقابل القول صح، أو المقابل القول الأظهر في هذا الباب هو أنه لا يصح العقد أصالة، يعني النكاح نفسه لا يصح كترك الكفاءة،
والصحيح الأول، وأن النكاح يصح ويفسد المسمى ويبقى البدل وهو مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به. المذهب ما شوف كتابة العقد وما قيل هو ذا المذهب. طبعا عندنا هذه يتغفلون عنها جدا، يتفقون على 100,000 وحتى لا يأخذ المأذون الآن اللي بيكتب الكتاب الورق الشرعي هنا أو الورق اللي هو الاستيثاقي بيأخذ نسبة على المال، يعني ماله هو أجرته أجرة الكتابة بيأخذها نسبة على المهر، فكلما على المهر كلما زادت النسبة، فهم يتفقون على مهر عالي ويكتبون مهرا قليلا. فالحق أن هذا لا يستوثق من ذلك إلا ما كان مكتوبا، يعني المذهب وجوب ما عقد به، لأن الصداق يجب به فوجب ما عقد به. والطريق الثاني إثبات قولين تعارض التصريح واستلاحهما، والأول أسد. وإن كان حقا في عصرنا هذا نحن نقول هذا من باب الحيلة الشرعية في هذا الباب، لأن الأصل أن أفضل الزواج وأفضل النكاح ما كان يسيرا، ما تيسرت مؤنته، ما تيسرت مؤنته. قال المصنف: ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح. يعني هي الآن أذنت له في النكاح بألف، وقلنا أصالة عليكم السلام وبركاته أن الولي مأمور شرعا بالأحظ، فهي أطلقت الأحظ قالت زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح، لأنه خالف ما اشترطت المسلمون عند شروطهم وهي شرط ذلك. فلو أطلقت فنقص عن مهر المثل بطل أيضا، يعني لو قالت زوجني وأطلقت بأي مهر فنقص عن مهر المثل أيضا بطل. لما؟ لأنه مأمور شرعا بالأحظ إلى موليه إلى وصيته موصيته. مهر إذا أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل، لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل، فكأنها قيدت بذلك. وفي قول يصح، وفي قول يصح لكن بمهر المثل، لأن المطلق إذا اقتضى مهر المثل كان إطلاقه العقد يقتضيه. قال النووي: قلت الأظهر صحة الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم. يعني حتى لو كان في الصورة الثانية لما أطلقت ونقص عن مهر المثل قال صح النكاح، لأن ليست كاعتبار الكفاءة، صح النكاح وفسد المسمى وكان لها مهر المثل، وفسد المسمى وكان لها مهر المثل. قال: فصل. قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر. المغرب الآن يؤذن، بعد الصلاة إن شاء الله نبدأ نكمل الدراسة، بعد الصلاة صلاة المغرب بعدها إن شاء الله نبدأ الدراسة. ممتاز. الحمد لله وكفى والسلام على نبينا المصطفى على سيدنا النبي المشترك والأمين المصطفى على صحابة الكرام اتباعهم المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام،
وبعد إخوتي الكرام قال المصنف رحمه الله تعالى تصل قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح فهو تفويض صحيح. أنا أريد يعني لابد من تصور المسألة. تصور المسألة في هذا الباب هو أن المفوضة هي التي لم يسمى لها المهر. المفوضة هي التي لم يسمى لها المهر. أصل هذا الباب كما سيأتي تفصيله حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما جاءوا إلى ابن مسعود يسألونه الرجل توفي عن امرأته ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فقال ارجعوا ثلاث مرات ثم قالوا له ما عندنا إلا أنت فقال أقول برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان ثم قال رضي الله عنه وأرضاه قال لها مهر المثل هي المفوضة هنا جعل لها مهر المثل قال لها الصداق مهر المثل وعليها العدة ولها الإرث فقام رجل فقال قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ذلك قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ذلك نعم فإذا إذا قالت زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وهذا تفويض تفصيل سيأتي وأنا بينت لك هذه المسألة واحترز بذلك عما إذا قالت زوجني وسكتت عن المهر هي ما قالت بلا مهر فرق أن تقول زوجني وسكتت عن المهر لأنها لو سكتت عن المهر فهذا على الراجع الصحيح ليس تفويضا ولأن النكاح غالبا يعقد بالمهر فيحمل على الإذن عليه يعني لو قالت زوجني وسكتت فإنها كأنها تقول على الغالب والغالب أنها تزوج بالمهر يعني لكن إن قالت زوجني بلا مهر في الحال ولا عند الدخول ولا بعده فزوجها الولي كذلك فالأصح الصحة وهل هذا تفويض صحيح أو فاسد وجهان الأول هو ظاهر إطلاق المصنف أنه تفويض والثاني قال إسحاق كذا لو قال وبالثاني أنه فاسد يعني هذا تفويض صحيح والثاني أنه فاسد والصحيح أنه تفويض صحيح وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر فإنه تفويض صحيح نعم ولا يصح تفويض غير رشيدة إذ ليس لأحد إسقاط مهرها قد يستفيد الولي من السفيه نعم إذا أذن في النكاح قد يستفيد إذا كان ولي السفيه يستفيد من إذنه في النكاح قال المصنف وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد لأنه لو وجب به لتنصف عند الطلاق والثاني يجب به لأنه لو لم يجب به لما استقر بالموت فإن وطئ فمهر مثل كما قلنا استقرار المهر لا يكون إلا بالوقت فإن وطئ وهي مفوضة فلها مهر المثل بالوطء يستقر المهر وأيضا بالموت ويكون لها مهر المثل لأن البضع لا يتمحض حقا للمرأة بل فيه أيضا حق لله جل في علاه والعبرة بالمهر يعتبر المهر بحال العقد في الأصح يعتبر المهر بحال العقد في الأصح لأن العقد هو الذي اقتضى الوجوب عند الوطء والثاني بحال الوطء وإن كان الأصح أنه يعتبر المهر بحال العقد لما؟ لأن العقد هو الذي اقتضى الوجوب عند الوطء هو اقتضى الوجوب عند الوطء وقيل بل يعتبر
بحال وقت هو ضعيف. قال المصنف: ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، لها قبل أن يطأ أن يفرض لها، يعني لو زوجها وليها بلا مهر لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها مهرا، حتى تكون على بصيرة عندما تسلم نفسها. وحبس نفسها ليفرض كما بينا قبل ذلك، وكذا لتسليم المفروض في الأصح، فلها أن تحبس نفسها أيضا ليسلمها ما فرض لها. وإن رضيت بالتأجيل فالأمر لها. وفي قولي في الأصح فمقابله لا، ليس لها أن تحبس نفسها لأنها قد سامحت بأصل المهر، فكيف التضييق بتقديمه؟ يعني هو الوجهة الفقهية للقول الثاني، هي تسامحت بأصل المهر فلا تضيق عند موجب المهر، موجب المهر الوطء، فلا تضيق عند موجبه. وفي أصله قد تسامحت، والحق أنها لها ألا تسلم نفسها حتى يسلم لها ما سمي بالفرض، ما فرض لها، أو لا تسلم نفسها حتى يفرض لها. لو زوجها وليها بلا مهر فلا تسلم نفسها حتى يفرض لها. قال: ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج. نعم، لأن الأمر إليها، ولقول الله جل في علاه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فإن لم ترضى به فكأنها لم يفرض، لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر، يعني لابد من رضاها. وليس إذا قلنا أنها تعلم بمهر المثل فتكون قد رضيت، ليس هذا مصححا للعقد. فيشترط رضاها بما يفرضه الزوج، لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر، بناء على أن التفويض ليس له بدله، بل الواجب أحدهما لا بعين، إما مهر المثل وإما الذي يسمى أو يرضيها، أو الذي يرضيها فيكون المسمى. لما قال في الأظهر فمقابله يشترط، يعني يشترط علمها بقدر ما هو المثل بناء على مقابله، يعني المعنى بأنها لابد أن تعلم ما هو المثل أنها تأخذ المقابل لما لم يسمى لها المهر. قال المصنف: ويجوز فرض مؤجل في الأصح، يفرض لها سيارة، بيت، أرض، 100,000 مؤجلة. ويجوز فرض مؤجل في الأصح كما يجوز تأجيل المسمى ابتداء، يعني هو الآن وإن لم يكن المسمى فقالت افرض لي ففرض لها مؤجلا، يجوز لها ذلك وإن راضيت فرض لها. لما قال في الأصح فمقابله لا، لأن الأصل مهر المثل ولا مدخل الأجل فيه، فكذلك بدله بدل مهر المثل. والأصح الأول وأنه يجوز أن يفرض لها برضاها كما اشترط الأول برضاها، ويصح يجوز أن يفرض لها برضاها وأن يكون مؤجلا برضاها أيضا، وفوق مهر المثل، أي سواء كان من جنسي أم لا، يعني له أن يفرض لها فوق مهر المثل، يفرض لها فوق مهر المثل مؤجلا لها ذلك، سواء من جنس مهر المثل أو من غيره. وقيل هذه علامة التضعيف، وقيل لا إن كان من جنسه، لأن مهر المثل هو الأصل فلا يزاد البدل عليه، والخلاف فيما إذا كان المفروض من جنس مهر المثل كما فرضه المصنف. وأما تعيين عرض تزيد قيمته على مهر المثل فلا خلاف في جوازه، لأن القيمة ترتفع تنخفض فلا تتحقق الزيادة، يعني وكانت المسألة على النسبة وأنه قد يزداد السعر أو يقل فإذا يصح ذلك، لكن التأكد من زيادة على مهر المثل فلا، على أساس أن البدل يكون أكثر من المبدل منه، وعلمت أن الحق والراجح الصحيح بأنه يجوز ويصح. ولو امتنع، قال المصنف، ولو امتنع من الفرض أو تنازع في فرض القاضي في فيه، لو امتنع من الفرض قالت له افرضي لأن أمكن نفسي، لأن أمكنك مني إلا أن تفرض لي، لو امتنع من الفرض أو تنازع في الفرض فرض القاضي، لأن هذا أصله يرجع إلى قول المسلم والسلطة، فإن اشتجروا أصل ذلك في قول المسلم عموما في هذه الأبواب، هذا باب أصل أصيل يمشي معنا في كل حال، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فرض القاضي ولأنه نائبه، فرضه يكون بالنقد البلد حالا لا مؤجلا، ألا يفرضه إلا كذلك، يفرضه بنقد البلد ويفرضه شروط، فرض القاضي أن يقبل أن يفرضه بنقد البلد حالا ليس مؤجلا، ولأن منصب القاضي يقتضي ذلك، فلو رضيت المرأة بالتأجير لم يؤجل بل تؤخر هي إن شاءت، قال النووي قلت ويفرض مهر مثل من غير زيادة عليه فوق ما يتسامح به ولا نقص في إقامة المتلفات، قال الموردي إلا برضاهما في الحالين، فإنما البيع عن طراد، والقياس عندهم أصالة في البيع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنما بيع عن طراد، وقال الله تعالى لن تكون تجارة عن طراد منكم، قال المصنف ويشترط علمه به، والله تعالى أعلى وأعلم، أي اشترط علمه بقدر مهر المثل حتى لا يزيد عليه ولا ينقص فتكون المظلمة، لأنه متصرف على غيره بغير إذنه. قال المصنف ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح، لأنه تغيير لما يقتضيه العقد فلا يليق بغير المتعاقدين، والثاني يصح لأن للأجنبي أن يؤدي الصداقة عن الزوج بغير إذنه، فكذلك له أن يفرض ويلتزم. العراقيين يجعلون ذلك خاصا بالعين لا بالدين، والغزالي يجعله في الخلاف الذي وقع في الدين وفي العين كما بينا قبل ذلك، لأن الدين لا يقبل أن يدخله في ملك الزوج حتى يقع عنه بخلاف العين. في صوت، انتم الان بتدوشون صراحه بلا اسمع واسمع، فانتم تحدثوا بس افضل لكم، فسيكون جيد هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطئ، والفرض الصحيح كمسمى، يعني قالت له افرض دي ففرض لها، فالفرض ينزل منزلة المهر المسمى، فيتشطر بطلاق قبل وطئ لأنه مفروض فصار كالمسمى، يعني نزل منزلة المهر المسمى، فإن طلقها قبل الدخول وقبل المسيس فلها الشطر، ولو طلق قبل فرض ووطئ فلا تشطير، أي ولها المتعة كما سيأتي آخر باب، لأنه الآية قال ممتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف. قال وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر، لأن بالموت تحدث الفرقة، فتكون كالطلاق. قال النووي قلت والأظهر وجوبه، والله تعالى أعلم، طبعا في قولي والأظهر وجوبه، نعم وجوب مهر المثل يعني، والأظهر وجوبه هذا للنص، وسبب الخلاف ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في صوت، والسبب في قول النووي قلت الأظهر وجوبه هو النص. ولذلك الإمام النووي صراحة عجب، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحشرنا معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لأنه هنا لأنه يحتج يميل إلى الدليل، وهذا الأصح والأسد حتى في المذاهب يميل إلى الدليل، ولأن الشافعي قال لو صح هذا الحديث لقلت به، والدليل على ذلك ما قلناه بما رواه أبو داود عن بروع أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر مفوضة الآن، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. وهذا الحديث حسنه الترمذي وقال حسن الحديث، قال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، ولأن الموتى قبل الدخول مقدر بخلاف الطلاق، وهذا الذي رجع عليه الشافعي. فالترمذي قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق له، قالوا لها الميراث ولا صداق له، وعليها العدة، وهو الذي قاله الشافعي. لكن الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل أن الشافعي رجع، ورجع عن ذلك، وقد قال علماؤنا رجع بمصر عن هذا القول، نعم، وقال بنص الحديث بروع بنت واشق وهذا الأصل. لذلك قال النووي قلت والأظهر وجوب، يعني وجوب مهر المثل. ثم قال فصل، مهر المثل ما يرغب به في مثلها، وهذا نقف عنده ونفصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لو في أسئلة تفضلوا حتى نأخذ القواعد الفقهية.